بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب
قال رحمه الله تعالى
الوقار والسكينة. الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمن صفات عباد الرحمن، والإضافة هنا عباد الرحمن إضافة تشريف، إضافة. وعباد الرحمن هؤلاء الذين تعبدوا الله بما شرع، فأضافهم الله عز وجل لنفسه إضافة تشريف. ولا فالخلق كلهم يضافون إلى الله إضافة خلق، فالله عز وجل خالق الخلق، لكن هذه الإضافة هنا إضافة تشريف. وعباد الرحمن الذين يحبهم الرحمن، من صفاتهم الذين يمشون على الأرض هونا بوقار وسكينة. فمشيتهم ليست فيها الخفة والرعونة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كل جاهل في اعتقاد، في ابتداع، في أخلاق سيئة، أي أمر فيه جهل لا يشاركون الناس فيه ويعرضون عنه ولا يخالطونهم، قالوا سلاما. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهم لا يخالطون في باطل ولا يجلسون مع جهال، فلا يعرفون الجهالة. والجهل هنا يا إخواني الذي يظهر والله أعلم أن الجهل هنا بمعنى الفاعلين للمعاصي، لأن الجهل قد يطلق ويراد به عدم العلم بالشيء، وقد يطلق ويراد به الفاعل للمعصية. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا على الذين الله كان عليهم خبيرا يا الذين من إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. أصلا الجاهل ما يأثم، صح؟ طيب، الذين يعملون السوء بجهالة يا الله يتوب عليهم، يتوب عليهم، يعني إذا الجهالة هنا إيه؟ هم هؤلاء يفعلون المعاصي، هؤلاء يفعلون المعاصي. فالجاهل هنا فاعل المعصية وليس الذي لا يعلم بالمعصية. وقد يوصف بالجاهل هنا لأنه لا يعرف عاقبة معصيته، لا يعرف العاقبة، لكن يعلم أنه تجاوز بذلك حد الله عز وجل وتجاوز بذلك أمر الله، فليس جاهلا من هذا الباب. وإن كان جاهلا بالعاقبة، لأن كل فعل معصية لو عرف وأدرك وتيقن عقوبتها لما فعله. لو علم الزاني وعيده حقا لما فعل ذلك، ولو علم المرابي وعيده حقا لما فعل ذلك. فهؤلاء جهال ما يعلمون العواقب في الدنيا والآخرة. فقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فأولئك الذين يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى ويعصون الله عز وجل قالوا سلاما، أي لسنا معكم. بالمفهوم إذا وجدوا أهل العلم وإذا وجدوا مجالس الذكر جلسوا معهم، فهم أحرص الناس على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى كيف يترك هذه المجالس؟ يبقى بالمفهوم إذا وجدوا حلق الذكر جلسوا معه، أما إذا خطبهم الجنون قالوا إيه؟ سلاما. فهم لا يخوضون مع الخائضين. وعن عائشة رضي الله عنها، نعم نعم، ما هو كل ما العاصي سفيه وجاهل وآثم كل هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. هذا هدي النبي في الضحك. ما كان النبي بقى يقهقه ويرفع صوته، ما كان النبي يفعل هذا أصلا، إنما كان النبي ضحك والتبسم غاية ما فيه أن يضحك، لكن ضحك إيه؟ ضحك معقول، ضحك ليس فيه سفة. في واحد يضحك تتمنى ألا يضحك، تتمنى ألا يضحك ولا تحب له أن يضحك. ليه؟ لأنه يظهر السفة والخفة، يظهر السفة والخفة، كانما يجلس على مقهى. ولهذا الضحك أهل العلم غير ضحك أصحاب المقاهي. فتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قد ضحكا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مظهر الوقار والسكينة. نعم يضحك، نعم صلى الله عليه وسلم يمزح، نعم صلى الله عليه وسلم يداعب زوجاته، لكن كل ذلك بوقار وسكينة. فدل هذا على ما يؤصله أهل العلم من خصال المروءة، أن طالب العلم والعالم عنده من خصال المروءة، يعني أنت لا تكن هيئتك كهيئة الناس. واحد مثلا يخرج على المنبر مثلا يلبس ترنج النوم والكاب وكذا ويخطب، ما يليق بك هذا، فين الوقار؟ أين الوقار؟ من هنا لم يرد صفة للباس العالم، نعم، لكن في الأصل المجمل ينبغي أن يكون لباس العالم لباسا يليق بمقامه، ما لا يأتي بقى ولبس مثلا عباية نصف كم. طبعا الناس بتعتبر الكلام ده مثلا في البيت، بل ممكن يستحي أهل العلم أنهم يخرجوا بها حتى في البيت للأضياف، ها؟ فيخرج بها في الدرس ويدرس ولبس ثياب النوم، ولكن إذا أتى مصلحة حكومية أو هذا لبس أحسن ما عنده. لا، إنما طالب العلم يكون عليه الهيئة من سكينة. ولهذا لا يقال له ما الدليل على هذا. الدليل على هذا، الدليل على هذا أن الشريعة وصفت عباد الرحمن بهذا السكون. ولهذا كما قلنا العلماء رحمه الله تعالى صنفوا في خصال المروءة، بل بعضهم رد حديث البعض لكونه ليس على هذا الأمر، كما حصل من شعبة رحمه الله تعالى. إذن أهل العلم أهل الديانة لهم وقار وسكينة في الهيئة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من يعظم شعائر الله، كل الأعمال الصالحة، من يعظم أمر الصلاة فيأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، وإذا قيمت الصلاة استعد لها وتسوق وكذا وامتنع عن الكلام، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل فلا يجلس، فلا يقف موقف الخفيف، وإنما عليه الوقار والسكينة والخشوع والتأدب ومراعاة السنة في الهيئات. هذا معنى من يعظم شعائر الله. كذلك إذا أتى الحج فلا يأتي الحج ويدخن، ولا يأتي الحج وهو عاص لله، إنما يأتي الحج حينما يلبس إحرامه. ولهذا كان يشق ذلك على بعض السلف، كان إذا لبس إحرامه ودخل في النسك عظم النسك تعظيما بالغا، واحترم إحرامه الذي يلبسه، احترم هذا الإحرام وهذا النسك الذي دخل فيه، فتراه عابدا ذاكرا لله سبحانه وتعالى إذا لبى استحضر ما في معاني التلبية. هكذا كذلك إذا دخل الصوم، فالصوم عبادة. قال بعض السلف، أظن ابن مسعود قال: فلا يكن يوم فطرك كيوم صومك، لا يكن يوم صومك كيوم فطرك سواء. ما تستوي أنت في الفعل والفعال والهيئة والسكينة والوقار، ما تستوي وأنت صائم مع وأنت مفطر، لابد أن يظهر للصوم أثر على جوارحك، أثر على هيئتك، أثر على منطقك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قاتله أحد أو ساب فليقل إيه؟ إني امرؤ صائم. يعني ما يليق وأنت صائم تعربد مع الناس. للأسف الشديد الناس اليوم تجد الناس هذا يضرب هذا على فرن العيش وده يضرب هذا على في موقف السيارة ولك معلش عم الشيخ أصل صايم معلش صايم، وكأن الصوم صار مدعاة إلى أن يسب وأن يعتدي. أنت صايم بالعكس، ده أنت تلام أكثر وأكثر. أنت صائم فلابد أن يكسبك الصوم سكينة ووقارا واحتراما وهدوءا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ولهذا تجد العالم، تجد القائم، تجد الصائم، تجد الذاكر، تجد المصلي عليه السكينة والوقار. إذا أنت ستخرج من المسجد الآن بعد صلاة العشاء، إذا خرجت على باب المسجد طلعت علبة السجاير وولعت لك سجارة وقعدت أنت يا بنت مش عارف إيه، أنا ما أدري أنت ماذا استفدت من صلاتك؟ أثر الصلاة فين؟ فين ركوعك؟ فين سجودك؟ فين ذكرك؟ فين دعائك؟ فين تسبيحك؟ فين مقامك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. دل هذا على أن ما أدركه الإنسان من صلاته هو أول الصلاة، وما يقضيه هو آخرها، لأن النبي قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقال النبي وعن ابن عباس أنه دفع مع النبي يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه، وفيه زيادة أيضا وأحمد. والبر عن الطاعة والإيضاع بضاد المعجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع. ليس البر أن تسرع وتصل إلى مزدلفة الأول، ولكن البر أن تكون على سكينة ووقار. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك.